السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الأحبة، معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج، وبعد أن فرغنا من بيان محظورات الإحرام، ننتقل اليوم إن شاء الله إلى الكلام عن الفدية. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الفدية.
نعم، الفدية في اللغة هي جعل شيء مكان شيء استنقاذا له، جعل شيء مكان شيء استنقاذا له، كدفع المال لإنقاذ الأسير. فجعل المال مكان الأسير لاستنقاذ الأسير هو فدية. وفي الاصطلاح هنا، أي في باب أو أي في كتاب الحج، ما يجب لفعل محظور في الإحرام أو الحرم أو لترك واجب، ما يجب لفعل محظور في الإحرام أو الحرم لترك أو لترك واجب. فالفدية هنا تترتب على أحد أمرين: الأمر الأول فعل محظور من محظورات الإحرام، أو فعل محرم في الحرم، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالحرم هل هي في فدية أو لا. والأمر الثاني ترك واجب من واجبات النسك. إذن الفدية أمر معين مقدر شرعا مرتب على سبب، أمر معين مقدر شرعا مرتب على سبب. فإذا وجد سببها شرع إخراجها، فإذا وجد سببها شرع إخراجها. فإخراجها قبل وجود السبب لا يشرع ولا يجزئ عن المخرج. فكون الإنسان مثلا يقول أنا أذبح شاه قبل أن يحج، قبل أن يعتمر، لماذا؟ قال ربما وقعت في محظور، هذا لا ينفعه، فلو وقع في المحظور ترتبت عليه الفدية. وإخراج غير المعين المقدر شرعا عند وجود السبب لا يجزئ. فلو أن الإنسان أخرج مالا عند وجود السبب ولم يفعل المقدر شرعا فإن هذا لا يجزئه. وبعض القائمين على الحجاج والعمار يقعون في خطأ مركب، فيأمرون المعتمر أو الحاج وهو في بلده أن يدفع مبلغا، يقول له مثلا ادفع 40 ريالا، ما هذا؟ قالوا فدية مقدمة. وهذا خطأ، أولا من جهة أنه يقدم قبل وجود السبب، يخرجه أصلا قبل وجود السبب، وثانيا أنه خلاف المقدر شرعا عند وجود السبب، وثالثا أنه يعاكس المقصود من الفدية، فإن المقصود من الفدية الزجر والجبر، زجر الحاج عن ارتكاب المحظور أو ترك الواجب، والجبر إذا وقع ذلك منه. وتقديم الفدية المسبقة بمبلغ معين بسيط ويقول له حتى إذا وقعت في خطأ في الحج أو العمرة هذه تجزئ، يجرئ الحاج على أن يفعل ما يشاء في إحرامه لأنه قدم فدية مسبقة. فهذا الذي يؤمر به بعض الحجاج أو بعض العمار لا أصل له في الشرع ولا يجزئ شيئا. نعم.
قال وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
كما قلنا ما يجب لفعل محظور في الإحرام أو الحرم أو لترك واجب. نعم.
قال وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
نعم، هي قسمان، قسم على التخيير أن يكون من وجبت عليه مخيرا بين فعل واحد من عدة أمور، يكون من وجبت عليه مخيرا بين فعل واحد من عدة أمور أو مخيرا في فعل واحد من عدة أمور. وكل محظورات الإحرام فديتها فدية تخيير، كل محظورات الإحرام فديتها فدية تخيير. وقسم على الترتيب أن يكون من وجبت عليه يجب عليه أن يخرج أمرا معينا، فإن عجز عنه انتقل إلى غيره، وهي فدية ترك الواجب. إذن فدية المحظورات على التخيير، يكون من ارتكب المحظور مخيرا في فعل واحد من عدة أمور، وفدية ترك الواجب على الترتيب، فيكون الواجب عليه شيئا بعينه، فإن عجز عنه انتقل إلى شيء آخر. نعم.
قال فقسم التخيير كفدية اللمس.
فدية التخيير ثلاثة، فدية التخيير ثلاثة. الأول فدية الأذى وهي الأكثر والأصل، فيكون مخيرا بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، يفعل واحدا من هذه الثلاثة. والثاني الفدية المغلظة وهي فدية الجماع، فيجب عليه أن يهدي هديا، أن يذبح ذبيحة، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى صيام الفدية المغلظة وهي فدية الجماع. لا، هذه ليست على التخير، هذه ليست على التخير، لأنه يجب عليه أن يهدي هديا، فإن عجز عنها ينتقل إلى صيام عشرة أيام. دعونا ننظر فيها. الثانية فدية الجزاء بالمثل أو التقويم على تفصيل يأتي، وهي فدية الصيد، وهي فدية الصيد كما يأتي إن شاء الله عز وجل. هذه فدية الجماع تحتاج إلى نظر، فإن لم تكن على التخير يكون قولنا إن محظورات الإحرام جميعها فديتها على التخير ليس صوابا، فتكون فدية الفدية المغلظة على الترتيب، تحتاج إلى مزيد نظر. نعم.
قال: فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين.
كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس، هذه فدية الأذى، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين. تقدم معنا بالأمس أن الشافعية والحنابلة يرون أنه إذا أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فإن عليه فدية الأذى، وقلنا إن هذه المسألة خلافية، والأقرب عندي هو مذهب المالكية أنه إذا لم يحلق ما يحصل به إماطة الأذى فإنه ليس عليه فدية الأذى، وإنما يعني يتصدق. نعم.
قال: والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني.
نعم، وقد قلنا فيما مضى إن الراجح من أقوال أهل العلم أن في ذلك فدية الأذى، فدية الأذى. نعم.
قال: يخير.
وكذلك على الراجح ما كما قدمنا المباشرة مع إنزال، فإن رجحنا أن فيها فدية الأذى. نعم.
قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، والراجح والله أعلم أنها نصف صاع كما تقدم معنا في زكاة الفطر، أنها نصف صاع من كل شيء. نعم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق رأسك أو وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاه. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين وأن الصيام لثلاثة أيام وأن النسك شاة على ما في حديث كعب. طيب، عندنا صيام وصدقة وذبح، أما الصيام فيجوز في أي مكان بالإجماع، يجوز في أي مكان بالإجماع، لا مكان له، يصوم في مكة أو في غير مكة، ولا يشترط فيه التتابع عند جماهير العلماء، فيجوز أن يصومها متتابعة، ويجوز أن يفرق بينها. وأما الصدقة الإطعام لستة مساكين فإنها تكون لمساكين الحرم عند الحنابلة والشافعية، واختاره ابن باز وابن عثيمين، لأن الصدقة كالهدي، وقد قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. قالوا الصدقة فيها منفعة للمساكين، والهدي فيه منفعة للمساكين، وقد قال الله في الهدي هديا بالغ الكعبة، فكذلك الصدقة مثل الهدي. وأما الذبح فإنه يكون في مكة عند الجمهور، عند الحنابلة والحنفية والشافعية، قال والذبح إنما يكون في مكة لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، خلافا لما ذهب إليه المالكية من أنه يذبحه حيث شاء، لأن هذا ليس هديا وإنما فدية، لكن الأقرب والله أعلم هو ما عليه الجمهور أنه يكون في مكة. نعم.
قال ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم.
نعم، ومن التخير جزاء الصيد، تقدم معنا أن الصيد يجب فيه الجزاء باتفاق العلماء، وذلك لقول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وكما هو ظاهر من الآية فجزاء الصيد على التخيير. نعم، قال يخير فيه،
قال يخير فيه بين المثل من النعم.
نعم، عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا إن كان له مثل من النعم وهو الإبل والبقر والغنم يخير فيه بين ذبح مثله من بهيمة الأنعام أو تقويم المثل بمحل التلف، أو تقويم المثل ليس تقويم الصيد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أن الذي يقوم هو المثل بمحل التلف، يعني قلنا إن في النعامة بدنة، قلنا إن في النعامة بدنة، فنقول له إما أن تذبح ناقة تذبح بدنة، وإما أن تسأل عن قيمة الناقة في المكان الذي صدت فيه. وعند المالكية يقوم الصيد نفسه، يعني بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو تقويم الصيد، والأقرب والله أعلم هو الأول أنه يقوم المثل بمحل التلف. طيب إذا قومه ماذا يفعل؟ يشتري بقيمته طعاما يجزئ في صدقة الفطر، وقد قدمنا أن الطعام الذي يجزي في صدقة الفطر هو الطعام الذي يؤكل في البلد ويكال، هو الذي يؤكل في البلد ويكال كما تقدم معنا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وتقدم معنا أنه نصف صاع من الجميع، هذا الراجح أنه نصف صاع من الجميع كما تقدم معنا في زكاة الفطر. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني نقوم المثل ثم نقول له الآن أنت بالخيار، إما أن تشتري طعاما وتعطي كل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم عن كل مسكين يوما، يعني مثلا وجبت عليه بدنة، سألنا عن قيمتها في مكان الصيد قالوا بألف ريال. طيب سألنا عن قيمة الطعام قالوا نصف الصاع بعشرة ريال، نقسم الألف على عشرة تكون 100، إذن يطعم 100 مسكين، كل مسكين له نصف صاع، أو يصوم 100 يوم، أو يصوم 100 يوم. بعض المالكية اشترط لهذا أن لا يزيد عن شهرين، قالوا لأنه في الفدية المغلظة والكفارة المغلظة يصوم شهرين متتابعين فلا يزيد عليها، لكن هذا نظر، وإطلاق الآية يقتضي أنها مطلقة وهو كذلك، هذا الذي عليه الأكثر. فيصوم بدلا عن كل مسكين يوما ولو صام 100 يوم، ولو صام 200 يوم، ولكن لا يشترط فيها التتابع، هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يقوم الصيد، هنا يقوم الصيد، لماذا؟ لأنه ليس له مثل حتى نقومه، فتعين أن يقوم الصيد. ثم يخير صائده بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وللفائدة الحنفية يقولون إنه يقوم الصيد مطلقا، يقوم الصيد ثم يخير صائده بين أن يشتري من النعم، يعني يقولون نقول هذا الصيد كم يساوي عندكم؟ قالوا 500 ريال مثلا، نقول للصائد الآن أنت بالخيار، إما تشتري 500 شاة أو شاتين بحسب القيمة وتذبحها، وإما أن تطعم مساكين، وإما أن تصوم، لكن الراجح هو قول الجمهور، وهي على هذا يعني التخير. إذن عرفنا أن فدية التخير في قسمين من المحظورات، فدية الأذى وهي الأصل الكثير، وفدية الصيد، وفدية الصيد. أما الفدية المغلظة فهي على الترتيب، فهي على الترتيب كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وعليه فإننا نقول إن فدية التخيير في أكثر محظورات الإحرام إلا الجماع فإن فديته على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: قسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار.
نعم
والوطئ.
نعم قال وقسم الترتيب قال كدم المتعة والقران. والحقيقة أن دم المتعة والقران ليس من باب الفدية أصلا، وإنما هو هدي، والهدي غير الفدية، ولذلك الهدي يستحب لصاحبه أن يأكل منه، والفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها. الهدي يستحب لصاحبه أن يأكل منه، أما الفدية فلا يجوز لصاحبها أن يأكل منها. فدم المتعة، دم المتعة للحاج المتمتع، ودم القران للحاج القارن ليست من باب الفدية. نعم هي على الترتيب، يجب عليه أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولكنه ليس من باب الفدية. أما ترك الواجب فترك الواجب تجب فيه الفدية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. من نسي شيئا، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك والبيهقي وصححه النووي والألباني. وقال الشيخ الأمين عن سند مالك: وهذا إسناد في غاية الصحة، وهذا إسناد في غاية الصحة. طيب، يقول قائل: هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، فكيف يكون دليلا؟ قلنا هو دليل من وجوه 3. أما الوجه الأول فهو أن هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، هذا شيء تقديري وترتيب على فعل، فلا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. فيكون في حكم المرفوع. الوجه الثاني أن هذا قول صحابي لم يخالفه فيه غيره من الصحابة، فيكون إجماعا سكوتيا، أن هذا قول صحابي لم يخالفه فيه غيره من الصحابة فيكون إجماعا سكوتيا. يعني الوجه الثاني، لو سلمنا أنه مما يدخله الاجتهاد وفيه للرأي مجال، لو سلمنا، فإننا نقول هذا قول صحابي وفتوى صحابي لم يخالفه غيره من الصحابة في ذلك فيكون إجماعا. والوجه الثالث أن قول الصحابي حجة، أن قول الصحابي حجة. والعجب أن هناك من يعارض هذا الأثر بنصوص في غير المحل، فيأتون بالنصوص في المحظورات ويقولون هذا قول صحابي من اجتهاده خالف نصا، فيقدم النص. وهذا في الحقيقة غلط، لأنه لا توجد مخالفة. النصوص في باب المنهيات، وهذا الأثر في باب المأمورات، فهذا باب وذاك باب. وبأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخذ جماهير العلماء، فقالوا من ترك واجبا فعليه دم. نعم،
قال والإحصار.
والإحصار سيأتي إن شاء الله الكلام عن الإحصار في باب مستقل. لكن من أحصر عن البيت فإنه يجب عليه أن يذبح هديا ثم يتحلل، فإن عجز فإنه يصوم 10 أيام ثم يتحلل، وسيأتي الكلام عن هذا في بابه. نعم.
قال والوطء ونحوه.
والوطء فإن فديته على الترتيب، فإنه يجب عليه أن يهدي هديا، وسنفصله بعد قليل إن شاء الله. فإن عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. نعم.
قال ونحوه. نعم. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم.
نعم، كما قلنا. نعم.
قال فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة.
نعم، في الهدي المتمتع إذا عجز عن الهدي، والقارن إذا عجز عن الهدي، فإنه بنص الآية يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وهذه 3 أيام في الحج متى تكون؟ اختلف العلماء فيها، والراجح والله أعلم أنها بالنسبة للمتمتع إذا فرغ من العمرة، أنها بالنسبة للمتمتع إذا فرغ من العمرة، فإذا فرغ من العمرة جاز له أن يصوم 3 أيام ولو كان بغير إحرام. وبالنسبة للقارن إذا شرع في الحج، إذا شرع في الحج فأحرم بالحج انعقد السبب فيصوم 3 أيام. لكن قال العلماء الأفضل للمتمتع أن يجعلها بعد إحرامه بالحج. قلنا الجواز يا إخوة يجوز من وقت فراغه من العمرة. طيب، الأفضل قالوا أن يجعلها بعد إحرامه بالحج، لأن الله عز وجل قال في الحج، وللخروج من خلاف العلماء. قالوا والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وهنا فيه إشكالات. الإشكال الأول أن هذا يقتضي أن يحرم بالحج قبل اليوم الثامن، لأن ثلاثة أيام وآخرها يوم عرفة، يوم عرفة هو يوم التاسع، إذن الأول سيكون يوم السابع ثم الثامن ثم التاسع، فيكون الأفضل للمتمتع هنا أن يحرم بالحج قبل اليوم السابع. والسنة وردت للمتمتع أن يحرم يوم الثامن. واضح الإشكال يا إخوة؟ هذا إشكال، لأنه تفضيل لما يخالف السنة. والإشكال الثاني أنه سيكون يوم عرفة صائما، والسنة للحاج أن يكون يوم عرفة مفطرا، بل بعض السلف يرون أنه يحرم عليه أن يصوم يوم عرفة. فهذان إشكالان مترتبان على قول بعض أهل العلم، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وأن يصومها في إحرام الحج. فالأفضل على كل حال أن يصومها قبل عرفة، الأفضل أن يصومها قبل عرفة، فيصوم مثلا السادس والسابع والثامن، ويجعل إحرامه في اليوم الثامن، ويجعل إحرامه في اليوم الثامن. هذا الذي ظهر لي في المسألة. وأما السبعة الباقية فإنه يصومها إذا رجع، فيجوز على الراجح أن يصومها في الطريق أو يصومها في بلده، والأفضل أن يؤخرها إلى بلده. يعني مثلا بعد الحج جاء الحاج إلى المدينة وبقي فيها 10 أيام، وقال أريد أن أصوم في المدينة لأني متفرغ هنا، وإذا رجعت إلى بلدي أنشغل بأعمالي وأهلي، نقول يجوز، ولكن الأفضل أن يجعلها في بلده خروجا من خلاف العلماء. طيب، فيه مسألة مهمة نسيتها في مسألة فدية التخيير، وقلنا هي فدية الأذى وفدية الصيد. الراجح في أقوال أهل العلم، أو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الفدية، أنه يشترط في سببها التعمد، أنه يشترط في سببها التعمد. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، وقول عند الشافعية فيما ليس فيه إتلاف، الذي هو ماذا يا إخوة؟ اللبس والتغطية، اللبس والتغطية والطيب، وهو فيما فيه إتلاف رواية عن الإمام أحمد. يعني ما فيه إتلاف يا إخوة، وهو تقليم الأظفار وأخذ الشعر والصيد، جمهور العلماء لا يشترطون التعمد، يقولون تجب الفدية سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية أنه يشترط فيها التعمد لعموم الأدلة المتقدمة، كما في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: فعلت، كما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال الله في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد لا جزاء عليه. وللعلماء كلام كثير في هذه الآية عن الجمهور، لكن الآية ظاهرة في اشتراط التعمد في ترتيب الفدية. إذن فدية التخيير يشترط فيها على الراجح من أقوال أهل العلم التعمد في سببها، فإذا فعلها الحاج ناسيا رأى صيدا فنسي أنه محرم فرماه فصاده، بعدما رماه خرجت الرصاصة تذكر أنه محرم. الراجح من أقوال العلم أنه لا شيء عليه. مخطئ وضع علامة يتدرب هو ومن معه على السلاح، فأطلق الرصاصة على العلامة فمرت غزالة فأصابها. الراجح من أقوال العلم لا شيء عليه. جاهل ما يعرف الحكم، فأخذ البيض مثلا وكسره، ما يدري أنه ممنوع مثل الصيد، فإنه لا شيء عليه على الراجح من أقوال العلماء. أنا نسيت هذه المسألة مع أهميتها فتذكرتها فلم أريد أن تفوتنا. نعم،
بقي قوله: وتصح أيام التشريق.
نعم، رخص لمن عليه هدي فلم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق. الأصل في أيام التشريق أنه يحرم صومها على الحاج وعلى غير الحاج، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجب عليه الهدي فلم يجد هديا أن يصومها، فيصوم الثلاثة أيام أيام التشريق، لأنها الثلاثة في الحج، وهذا عند جمهور العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على محصر دم.
نعم، المحصر كما تقدم معنا عن البيت، لأن ستأتي إن شاء الله صور للإحصار. المقصود بالمحصر هنا المحصر عن البيت، ما استطاع أن يصل أصلا. هذا إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه. قال في الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقع له حادث في الطريق ما استطاع أن يذهب إلى البيت حتى فات الوقت ولم يستطع أن يصل إلى البيت، فهذا لا شيء عليه. أما إن كان لم يشترط فإنه يجب عليه أن يذبح ثم يتحلل، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام ثم يتحلل بعد ذلك. وسيأتي الكلام عن هذا في باب خاص إن شاء الله. نعم.
قال: فإن لم يجده صام 10 أيام ثم حل.
نعم.
قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمواشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه.
نعم، إذا وطئ الحاج قبل الوقوف بعرفة فإن حجه يفسد باتفاق العلماء. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل ويهدي. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، ومن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول وقبل تمام أركان الحج يفسد حجه عند الجمهور، الحنابلة والمالكية والشافعية، لإطلاق الصحابة رضوان الله عليهم من غير تفصيل، ولأنه جماع وقع في إحرام تام فكان كالوطئ قبل الوقوف. أما من وطئ بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد باتفاق المذاهب الأربعة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل، وليس عليهما الحج من قابل. رواه البيهقي وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حجه يبطل، لكن العلماء تركوا قوله فلم يبق إلا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة على الراجح من أقوال العلماء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يصيب قبل أن يفيض يهدي ويعتمر. رواه مالك بإسناد صحيح. هذا في الحج. أما في العمرة فإن جامع المحرم بالعمرة قبل الطواف فسدت عمرته بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد، أنه مفسد. أما إذا طاف ثم جامع قبل السعي فإن عمرته تفسد عند الجمهور، ليس هنا اتفاق ولكن قول الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، لأنه بقي ركن من أركانها فيفسدها الوطء قبله كالحج وهو وطء صادف إحراما تاما فيفسد العمرة. وأما إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته، وعليه هدي عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية، لأن الأركان تمت، فأشبه الوطأ في الحج بعد التحلل الأول. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: في من جامع في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي بإسناد صحيح. عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي بإسناد صحيح. بقي علينا أن نعرف ما هي الفدية الواجبة عليه، لأن عرفنا أن الجماع في الحج إن كان قبل التحلل الأول، إن كان متعمدا يترتب عليه الإثم ووجوب التوبة وفساد النسك والمضي فيه فاسدا ووجوب قضائه والفدية، ستة أمور. إن كان متعمدا وكان ذلك قبل التحلل الأول يترتب عليه الإثم ووجوب التوبة وفساد النسك والمضي فيه فاسدا ووجوب قضائه والفدية. أما إذا كان المجامع ناسيا أو جاهلا فإنه ليس فيه إثم ولا يجب عليه أن يتوب وتترتب بقية الأحكام، فيفسد نسكه ويمضي فيه فاسدا ويجب قضاؤه وتجب عليه الفدية. فإن قال قائل: أنتم تعذرون بالنسيان والجهل في المحظورات، فلماذا لم تعذروا بالنسيان والجهل في الجماع كبقية المحظورات؟ قلنا: لأن الصحابة لم يفصلوا ولم يسألوا، فدل ذلك على أن الحكم مطلق. يعني الصحابة لما جاءهم من سألهم ما قالوا له: هل أنت جاهل؟ هل أنت ناسي؟ مع أن الذي يغلب على الظن أنهم جهلة. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما هذه الفدية التي تجب عليه؟ قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول بدنه. وهذه فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، وبها أخذ الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لمن أصاب أهله في الحج ولتهدي ناقة، ولتهدي ناقة. رواه البيهقي وصححه الذهبي. وقال أيضا: إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه. إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنه. رواه البيهقي وصححه النووي. لكن المصنف قال: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه. هذا المذهب عند الحنابلة، ما دام أنه أنزل تجب عليه بدنه، لكن تقدم معنا أن الراجح أنه لا تجب عليه بدنه، وإنما تجب عليه فدية الأذى. هذا إذا كان قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل فقد اختلف العلماء في ذلك. فقال بعض العلماء تلزمه بدنه، تلزمه بدنه، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء تلزمه شاه. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فيخف ما يلزم به، فننتقل من البدنة إلى شاه. لكن الراجح والله أعلم أنه تلزمهما بدنة واحدة، فتجزي البدنة عن الاثنين الزوج والزوجة. لماذا؟ لقول ابن عباس رضي الله عنهما ينحران جزورا بينهما. إذن صحيح خف ما يجب، لكن لم ننتقل إلى الشاه، وإنما على كل واحد نصف بدنة، فينحران جزورا بينهما. إذن إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فعلى الزوج بدنة وعلى الزوجة بدنة، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فعليهما بدنة، تجزئ عن الاثنين. نعم.
قال فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع.
نعم، إن لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام، والأفضل إن تيسر أن يجعل 3 في الحج و7 إذا رجع، وذلك لفتوى الصحابة. فإن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم أجمعين قالوا للواطئين في الحج اهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. رواه البيهقي وصححه الألباني. إذن الدليل يا إخوة قول الصحابة، وأما القياس أعني قياس البدنة الواجبة في المحظور على هدي التمتع فهو قياس مع الفارق، لأن الهدي يختلف عن الفدية. لا، ولو لم يرد قول الصحابة لما قلنا بالصيام، القياس ما يصح، لكن لما ورد قول الصحابة قطعت جهيزة قول كل خطيب. فالدليل هو قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون إجماعا. نعم. طيب لعلنا نقف هنا. ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء. وأعتذر غدا عن الدرس إن شاء الله، ويوم الاثنين والثلاثاء ليس عندنا درس كالمعتاد، وإن شاء الله سنجلس يوم الأربعاء والخميس ثم نتوقف من أجل اختبارات الطلاب، ثم نرجع بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: قلتم أن الفدية المسبقة لا تصح، فكيف بالهدي المسبق؟
الهدي نوعان: هدي تطوع وهدي واجب. وهدي التطوع لا يشترط له سبب، فيجوز للإنسان أن يرسل الهدي وهو في بلده، وهذه سنة تركها كثير من الناس. بعض الناس يظنون أنه لا يهدي الهدي إلا من حج، والحق أن من السنة أن يهدي الإنسان إلى بيت الله الحرام ولو لم يحج، يرسل مع الحجاج، يقول هذا هدي تطوع سنة. والأفضل أن يكون من جنس الهدي الواجب: ذبيحة، بدنة، أو بقرة، أو شاة. ويجوز بغير هذا، يجوز أن يرسل طعاما أو غير ذلك. وأما الهدي الواجب فهو المترتب على السبب، وهو التمتع والقران، التمتع والقران. ولا يجوز تقديم الهدي على السبب، فقبل أن يتمتع لا يجوز أن يذبح الهدي، وقبل أن يقرن لا يجوز أن يذبح الهدي، وذلك لأمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو الأصل الشرعي، أنه لا يقدم الشيء على انعقاد سببه، أنه لا يقدم الشيء على انعقاد سببه. وأما الأمر الثاني فهو أن لذبح الهدي وقتاً يبدأ يوم العاشر، يوم النحر، فلا يجوز تقديمه عن يوم النحر. وأما الصيام إذا كان الإنسان غير واجد للهدي فلا يجوز تقديمه عن انعقاد السبب، ويجوز بعد انعقاد السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة حامل وعندها نزيف بسبب أن المشيمة انفصلت انفصالا جزئيا، وقد أوصتها الطبيبة بالراحة التامة، وهي الآن عندما تتحرك يزيد النزيف وتحس بالآلام في الظهر، فهل يجوز لها التيمم والجمع بين الصلاتين؟
إن أمكن أن يحضر لها الماء وتتوضأ، أو يوضئها من لا يمن عليها بذلك كابنها أو زوجها، فإنه يجب عليها أن تتوضأ. أما إن لم يمكن ذلك وكان في ذلك مشقة وأذى وربما يخشى على الجنين فإنها تتيمم. وإذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فإنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بأن زوجته مريضة جدا وطريحة الفراش، ولها أولاد صغار، ولا يوجد أحد من محارمه أو محارمها يرعاها، والسؤال: هل يستطيع أن يحضر خادمة لتقوم برعايتها؟
نعم يجوز، ويتقي الله في نفسه وفي أهله وفي الخادمة. وبعض الناس هدانا الله وإياهم إذا أحضر خادمة اعتبرها كأهله، وبعض الناس من جهله يقول ملك يمين وهي امرأة أجنبية عنه، فيجب أن يتحفظ فلا يخلو بها ولا يرى منها ما لا يجوز للرجل أن يراه من المرأة الأجنبية ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض مدرسي اللغة العربية لغير الناطقين بها يشترطون ألا تنشر كتب الدراسة إلا بين طلاب المدرسة، فهل هذا الفعل من كتم العلم وهل هذا الشرط صحيح؟
الحقوق الفكرية ثابتة لأهلها، وقد أفتت بذلك المجامع الفقهية، والحقوق المعنوية كلها تثبت، فالمؤلف له حق في كتابه، فإذا اشترط شرطا قبل أن يبيعه وجب على من اشتراه بشرطه أن يفي بشرطه، والمسلمون على شروطهم. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صباغة المرأة شعرها بالألوان المختلفة غير السواد؟ وكذلك تسأل عن حكم القص، قص الشعر.
يجوز للمرأة أن تتجمل بصبغ شعرها بغير السواد إن كان في شعرها بياض، أما إذا كان شعرها أسود أصلا وليس فيه بياض فلا أعلم ما يمنع من صبغها بالسواد أيضا، أما إذا كان في شعرها شيب في شعرها بياض فإنها لا تصبغ بالأسود وتصبغ ببقية الألوان بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون في ذلك تشبه بكافرة بعينها أو بفاسقة بعينها، فلا تقول مثلا أصبغ مثل كذا فتتشبه بتلك الكافرة أو الفاسقة المتبرجة بشعرها، وقلنا بعينها لأن العموم هذا للكل، التزين باللون للكل للمسلمين والكفار. والشرط الثاني أن لا يكون للون جرم يغطي الشعر، وإنما هو مجرد لون مثل الحناء، فإن كان له جرم يغطي الشعر فلا يجوز إذا كانت تصلي، لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر. نعم. قص الشعر؟
نعم.
وأما قص الشعر فيجوز للمرأة على الراجح أن تقص شعرها من الأمام والخلف بشرطين: الشرط الأول أن لا تتشبه بالرجال، فلا تقص شعرها حتى تشبه الرجال. بعض النساء اليوم يعني يحلقن شعورهن حتى بالموس مع هذه التقليعات الموجودة، أو تحلق حتى يصبح قصيرا كشعر الرجال، هذا لا يجوز. والشرط الثاني أن لا تتشبه بكافرة بعينها أو فاسقة بعينها، هذا الذي ترجح عندي في المسألة. نعم، بعض أهل العلم يجيزون لها أن تقص من الأمام ولا تقص من الخلف، لكن الذي ترجح عندي والله أعلم أنه يجوز لها أن تقص من الأمام ومن الخلف بهذين الشرطين. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم مشاهدة الرسوم المتحركة.
مشاهدة الرسوم المتحركة إن كان معها موسيقى فلا يجوز للمسلم أن يسمع الموسيقى، لا مع الرسوم المتحركة ولا مع الأخبار ولا مع غير ذلك، وإن لم يكن معها موسيقى وكانت تحكي عن أقوام سابقين بعينهم فهذا أيضا لا يجوز، فيقال هؤلاء قوم عاد وهؤلاء قوم هود وهؤلاء الفراعنة وهؤلاء، هذا ما يجوز، لأن لا نعرف حقيقة أولئك الأقوام، ومن شاهدهم ينطبع في ذهنه لا سيما من الصغار أنهم هكذا، فإذا قرأ القرآن وجاءت قصة قوم عاد مثلا جاء في ذهنه تلك الصور، وهذا لا يجوز. أما إذا لم تكن معها موسيقى ولم تكن تقص حكاية حقيقية وإنما تقص حكايات فيها الأدب والأخلاق وما يحسن فلا بأس إن شاء الله. فإن قال قائل طيب هم صنعوا هذه الأفلام والتماثيل، نقول أنت لم تصنع ولم تعن على صنعها، بل هي موجودة، فكون أطفالك يشاهدونها وكونك تشاهدها هذا ليس فيه محظور إن شاء الله. هذا الذي ظهر لي في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول والداي كافران، فعندما يدعو الإمام بقوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا هل أقول آمين، وهل ورد دعاء لهداية الكافر للإسلام؟
نعم تقول آمين، لأنك داخل في قول الإمام اللهم اغفر لنا ولوالدينا، كل من علاك فهو والد إلى آدم عليه السلام، كل من علاك فهو والد، فيدخل في دعائك من كان يستحق هذا، أما من كان لا يستحق فإنه لا يدخل فيه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.